يوم الدين.
الله
كان الكلام في مسألة لو حصل فسخ للمضاربة من قبل المالك. قلنا الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه بمقتضى ارتكازاته العقلائية هي سليمة إن شاء الله تعالى أولى من ارتكازات أخرى، قال بأنه يستحق العامل ماذا؟ أجرة المثل. يستحق العامل أجرة المثل. بس بعض العلماء شكت أن أصل جواز الفسخ في هذه الصورة كما ذكرنا أمس، بل بس أن على كل حال مش واضح يعني التشكيك هذا على كل حال. وكلام من يقول بأنه لا يستحق شيئا أصلا أبدا وما يستحق أي أجرة ومشاكل الأمور، كما هذا كلام واضح. ارتكازات نقول بأنه يستحق شيئا من أن اشتغلت لك وعملت ومشاكل هذه الأمور، لا أستحق شيئا أبدا. من قال هذا؟ العقلاء يرون أنه عملك عمل محترم، أنت كان بالنتيجة معامل كان مجانيا، أنت لم يصدر منك العمل مجانيا، كان العمل بقصد الثمن قصد أجرة، غاية ما في الأمر أن توافقنا على أن تكون الأجرة هي ربح، أنت فوتت علي الربح فأعطيني أجرتي على كل حال، أدنى التقدير يعني أضعف الإيمان. فارتكاز الماتر رحمة الله تعالى عليه نحن نراه ارتكاز جيد يعني إنصافا، أفضل من غيره، لا إفراط ولا تفريط، لا نقول لا يستحق شيئا ولا نقول أن الملك لا يستحق الفسخ، أمر بين أمرين نبقى يعني في المسألة. أجرة المثل، وقد تختلف أجرة المثل من مكان إلى مكان آخر، يعني قد يكون أجرة المثل مش بالساعة، بتعرفوا أنتم بالنتيجة إذا كنت طبيب ساعتك بتكون مثلا بكذا من المال، إذا كنت أستاذ ساعتك بكذا من المال، إذا كنت مثلا إذا كنت دناء ساعتك بكذا من المال، إذا كنت فكنت تفرق المسألة باللي حاصل شو بتشتغل إذا شو بتعمل، باللي حاصل ساعات عملك ومشاكل هالأمور هذه. لذلك هذا المثال اللي ذكرناه نحن أمس، الواحد أنشأ شركات، أنشأ الشركة وأسسها وجاب تراخيصها و و و و و و قطعا أجرة مثل ما تحسب بالساعات، هذا أجرة مثل تحسب بمقدار معتد به عند العقلاء بنظر العرف، أن هذا العمل الذي أداه وعمل ماذا؟ عمل عظيم جدا مثلا إذا كان في إنصاف، يعني بغض النظر في المناطق فيش إنصاف، يعني قد تنشئ أنت قد تشتغل أنت ثلاثة أرباع الشغل وما أحد آخر شيء لو في سويت أنت يعني من باب شو اسمه بخس الناس أشياء. تنتش
في الإشراك بنسمي السلك ويضعبوه.
إيه صارت يعني. لو طلب المالك أنت بس وصلت النقطة هذه حصل الفسخ، ثم طلب المالك من العامل أن يحول المال إلى ماذا؟ إلى ما إلى أن يحول يعني المتاع إلى مال، بيسموه انضاض المال كما قلنا. يعني أن تحول المتاع إلى مال، فهل هذا يجب على العامل أن يمتثل أمر المالك أو لا؟ ليش بدي يمتثل أمرك؟ ما فسخ العقد. ولو طلب المالك انضاضه ففي إجبار العامل عامل عليه. ها؟ لو كان المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه. إذا هذه النقطة لا بأس فيها. نحن عندنا بحث أن الربح للعامل وين يصير؟ يصير بعين المال ولا في ذمة المال؟ الربح بيكون بعين المال، اتفقنا؟ ومتى يبدأ الربح؟ من عند ظهوره، يعني أنا أستحق الربح أول يظهر الربح، لا يشترط في تملك. هذا مختصر العقلائي والتكاز العقلائي أيضا، والباطن يراه والشرح يراه هو المشهور المنصور. مقتضى السيرة والارتكاز أن العامل يستحق الربح بمجرد ظهوره، فلا يتوقف استحقاق العامل الربح على انضاض المال. يعني إذا اشترينا نحن بالمال مثلا، عملنا تجربة واشترينا فيها بعضا من البقر والغنم وربحنا في هذه الربحة فنبيعها بثمن أعلى، مجرد أنه حصل فيه الربح صار ماذا؟ استحقيت أن الربح، لا يشترط انضاضه، يعني لا يشترط حتى أنا أستحق الربح أنه نرجع ماذا؟ نرجع لفلوس لدراهم ودنانير، لا، بيكفي أنه مجرد أنه ظهر الربح لأستحق الربح. فإذا أنا طلبت منك أيها المالك، أعطني، إذا أنت مثلا المالك قلت لي خذ هذا المال ربحك وأترك لي العين كما هي فبها ونعمت، وإلا فأنا أستحق أن أبيع مقدارا من العين لكي أستحق ماذا؟ أسترد أموالي. هذه كرسي موجودة هنا سيد قاعد خلاص قاعد السيد قاعد. وربما أشكل عفوا، ولو كان المال عروضا عند الفسخ يعني متاع ما كان درهم ودينار، فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه، وإلا لم يجز إلا بإذن المالك، وإن رجع الربح حيث لا يكون الربح بالفعل. يعني أنت بتقول طب إذا أنا بعته الآن سوف نحصل ربحا أكثر، ما لك علاقة، فتح عقد المضاربة. ما عادش بيقول لك أنت تقول إذا بعنا أحصل ربحا أكثر، لا، أنت الآن الربح اللي ربحناه أنت تستحق ما ربحناه، ما تستحق ربحا أزيد من ذلك. ولو طلب المالك انضاضه ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم. ولو فسخ العقد من غير المالك، إما بعارض مثل الموت مثلا يفسد عقد الجائز، أو من قبل العامل فلا أجرة له. لمين؟ العامل. شو لنا علاقة؟ بل الحصة إن ظاهر الربح. بالنتيجة هذه مضاربة، أنت أقدمت عليها على رجاء أن يكون لك ربح، ما صار في ربح. بل الحصة إن ظهر الربح وقيل له الأجرة أيضا. هذه وقيل لن يعثر على قائل بها، يعني أن له الأجرة. عندكم حاطين في شيء قائل وقيل له الأجرة بهذه قيل له الأجرة أيضا. جيد. والقول قول العامل في قبر رأس المال، لأنه هذه النكات سهلة صارت. إذا اعتبرنا نحن أن العامل أمين، فالمقتضى شو دائما؟ إذا اختلفنا أن رأس المال كان 100 دينار أو 200 دينار، يقدم قول مين؟
العامل.
مش لأنه أمين، لأنه الأصل عدم الزيادة. لأن الأصل عدم الزيادة. من الشك أنك أنت سلمتني 100 أو 200، الأصل أنك ما سلمتني إلا ماذا؟ إلا 100. إذا اختلفا في مقدار الربح، الله ربح المال 200 أو ربح المال 100، هنا شو بنقول؟ الأصل ماذا؟ أن العامل أمين، فيقبل قوله أيضا مع يمينه. والقول قول العامل في قدر رأس المال، لأنه ممكن للزائد والأصل. قلنا المراد من الأصل هنا أصالة عدم الزيادة، وما في بعض الحواشي من أن المراد من الأصل هنا أصالة الأمانة لا يمت للواقع بسبب
أو براءة ذمة معامل
الزيادة. هذه عبارة جيدة، بس تفسير العبارة بأن المراد من الأصل أصالة براءة الذمة مو صحيح. وفي قدر الربح، وفي قدر الربح لأنه أمين فيقبل قوله في، يعني يقبل قول العامل فيه في قدر الربح. أنت أمين بالنتيجة. وينبغي
ذكر اليمين.
ها؟
ليش مش ذكر اليمين؟
كل مرة بدنا نقولها، كم مرة صرنا قايلين في حياتنا؟ كم مرة؟ ها؟
مش ذكر.
كم مرة صرنا قايلين لك إياها؟ كم مرة بدنا نكتبها يعني؟ مهلكنا يا أخي. تعبنا فما نكتبها كلمة إلا قوله مع يمينه، خلصنا تعبنا يا أخي. ما حتى نذكر، تعبنا. وينبغي أن يكون الرأس المالي معلوما عند العقد. لا، المضاربة هل يشترط فيها رأس المال؟ لابد أن يكون معين بالإجمال. إيه نعم، لابد أن يكون معين بالإجمال، ولا شو لو أضاربك على مال ما، ما بيصير هذا. بده يكون شيء مال معلوم بالإجمال، لكن هل يشترط أن يعلم المال تفصيلا أو لا؟ يكفي معلوميته ماذا إجمالا. العلماء بذهنهم دائما سابقا ذكرناها بالعقود الجائزة السهلة. ذهنية العلماء بالعقود الجائزة مبنية على ماذا؟ على التسامح والتسامح مثل العقود اللازم. والعقود اللازم بيشترط قيود كثيرة وشروط كثيرة ويؤكدون عليها. بالعقود الجائزة بتساهل، بتقول له طب بلكي حصل حرب بين الطرفين وقال لي بأنه أنا أعطيتك رأس مال مقدار كذا وأنت أعطيتك مقدار كذا. تقول لك عندنا قواعدنا أن العامل أمين أو أن الأصل عدم الزيادة وما شكل هذه الأمور، فيقبل قول العامل مع يمينه. بس دائما العلماء في العقود الجائزة بنائهم على ماذا؟ على التسهيل. تجري العقود الجائزة بطريقة أسهل بكثير من العقود اللازمة. وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد لترتفع الجهالة عنه، ولا يكتفى بمشاهدة. شوفوا استأملوا معي العبارة شوي، فيها دقة شوي. لترتفع الجهالة عنه، شو قال الشارح؟ ولا يكتفى بشهادته. هذه العبارة لا يكتفى بشهادته شرحا للعبارة المتن ولا لا؟ بمشاهدته. هل لا يكتفى يعني لا يكتفى أن ترى العين المال، لابد أن تعرف مقداره. هل هذا من شرح العبارة المتن أو لا؟ مقصد القاعدة أن يشرح عبارة المتن. ثم يقول ماذا؟ وقيل تكفي شهادة مشاهدة، تكفي المشاهدة، وهو ظاهر اختياره هنا. وهو ظاهر اختيار مين؟ الماتن في الكتاب. كيف اختاروا الماتن بالكتاب؟ لهذه العبارة، أنه فقط أنه معلومة مطلقة، هيك الظاهر. ما ما قال انه معلومه بالتفصيل او معلومه في الجمله في الاجمال يعني اطلق العباره. اطلاق العباره يوجب ماذا؟ انه مطلق معلوميه مش معلوميه خاصه. ما قال معلوما عند العقد بمعنى معلوما قدره، معلوما جنسه، معلوما كذا، اطلق العباره. لعله اطلاق عباره فهم منها الشارح ماذا؟ ان تشمل حتى لو معلوما بالمشاهده.
ينبغي ان نحمل الشيء
وين ينبغي؟
ينبغي ان يكون
ينبغي.
كلمه ينبغي انه استحب قصدك؟ لا ما قصدك يا زلمه.
أصدقائي.
وقد يكون احد النكات لا باس فيها، وقد يكون الشارح فهم منها انه الظاهر اختياره هنا من كلمه ينبغي باعتبار انه ينبغي تدل على الاستحباب. هذه نكته اخرى هذه لا باس فيها ايضا، ان يكون فهم من كلمه ينبغي الاستحباب. فحتى لو قلنا بانه معلوما عند العقد يعني معلوما تفصيلا، فهو فهم من كلمه ينبغي انه هذا معلوميته تفصيلا ماذا؟ هي حكم استحباب مش حكم لزومي. وقيل تكفي المشاهدة، وهو ظاهر اختياره هنا، وهو مذهب الشيخ والعلامة الحلي في المختلف، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة. معظم الغرر زال، يعني صار عندك علم إجمالي فيها، علم مجمل. وللأصل يعني الأصل عدم اعتباري شيء زائد عن العلم الإجمالي بالعين، يعني الأصل عدم اعتبار العلم التفصيلي برأس المال، يعني أصل عن الاشتراط، أصالة عدم اشتراط العلم التفصيلي بالعين. لا سابقا كان يطلق العقود اللازمة.
كمان
بيجي العقود اللازمة. يتشددوا هن. ولقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، مين بيبين لي كيف يستدل بالمؤمنين عند شروطهم على أنه لا يشترط أن يكون رأس المال معلوما عند العقد؟ كيف يمكن الاستدلال بالحديث النبوي المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم لإثبات ماذا؟ أنه لا يشترط العلم بشو؟ برأس المال.
الشرط وقع على حفظ الحصة من الربح بغض النظر عن كمية
الربح. بس نحن ثبتنا أنه ما تدعي على أن هذه شروط تثبت بأنه لا يشترط أن تعرف رأس المال.
يعني ماذا على نسبة الحصة من الربح؟
بس العقل المضارب اشترط رأس المال، رأس مال يعني بين
مضارب والعامل. نعم. إطلاق الحديث يعني.
يعني عند شروطه عند المصنف الشاذ يخيل في صحة العقل. إذا جينا نقول عند شروطه مع صار صحة أخرى ذلك لنا أن الشاذ متحقق. يعني إذا صار صحة.
أنه إطلاق الدليل يعني جيد. إذا أنت تقبلوا هذا العبارة جيد لا بأس، أنه كل إطلاق المؤمنون عند شروطهم له إطلاق يفيد ماذا؟ أن المؤمن عند شروطهم مطلقا وهن اشترطوا على بعضهم حصة، سواء كان مقدار الحصة في مقدار رأس المال معلوما أم أن مقدار الرأس غيره غير معلوم. تقول هيك، تقول هيك بناء على إذا هذا الكلام صحيح بيصير الشرط المقتضى لابد أن يكون لازما. يعني هذه المؤمنين عند شروطهم إنما يصح جعلها دليلا في المقام. عندنا إحنا الشروط على قسمين، عندنا شروط شرط مقتضى، عندنا شرط في ضمن العقد. شرط الابتدائي شو هو؟ هل ابتداء أقول لك اشترطت عليك أن تعطيني هذا الكتاب، قلت لي ماذا؟ قبلت. أو اشترطت عليك أن أنتفع بهذا الكتاب، قلت لي قبلت. هذا الشرط يسموه شرط ابتدائي، هذا الشرط لا يجب الوفاء به، أنه حاله حال الوعد، حاله حال الوعد. عندنا شرط في ضمن العقد هو يكون في عندي عقد صحيح فرغنا عن صحته، ثم ماذا انتقلنا لوين؟ أنه الشرط لابد أن يكون ماذا؟ الواجب الوفاء في ضمن هذا الشرط. في المقام أنت غاية ما يدل عليه المؤمن عند شروطهم أن نحن على الحصة، لكن هل هذا يثبت بأنه كان العقد صحيحا أو لا؟ مش الحكم ينقح موضوعه، فهو أصلا لا يكون المؤمن عند شروطهم إلا إذا كان الشرط في ضمن عقد لازم. وإن لم يكن الشرط في ضمن عقد لازم أو عقد جائز بناء على الاعتبار، حتى لو كان في عقد جائز كما هو بذهب كثير من العلماء، فكما بدأ يكون شرط في عقد صحيح. فالمؤمن عند شروطهم إذا كان الشرط في ضمن عقد صحيح، وإن ثبت بهذه الرواية أن الشرط ضمن عقد صحيح موجود. نعم، لو هذه الرواية تثبت أنه لزوم الوفاء بالشرط ولو كان شرطا ابتدائيا فتم هذا الكلام، فتم هذا الكلام. المؤمن عند شروطهم وأحد الشروط شو؟ لك حصة من الأرباح ولي حصة من الأرباح، تثبت معه. لكن إذا كان المراد من الرواية أن الشرط إنما يكون صحيحا إذا كان العقد صحيحا، الشرط لازم إذا كان العقد صحيحا، الشرط واجب الوفاء إذا كان العقد صحيحا، العرش ثم النقش. كيف تدل هذه الرواية على صحة العقد؟ ما بعرف. وش سألتكم يعني؟ اللي بعرف سألتكم يعني؟ شرحت أنا لو بعرف. ما عندي وين؟ عنده وجه يخبرني. لا ولد أعم. بخاف الزواج ولده. بخاف ولده بالزواج. ما قاعدة كلية على كل حال. قطعا قاعدة كلية.
بس
شيء
هتجيب
في الإيقاعات هاي؟ شو هي؟ هو بس المفروض. وشي هي؟ هاي المعنى الشروط. شو لا معنى تجيب الإيقاعات؟ يعني يصير الإيقاع معلق؟
مثلا ممكن
يتفق من ذلك؟ ما في بيدعى الإجماع التام الشامل أنه الإيقاع لا يكون معلقا. على الخلاف على كل حال. بس ما لها معنى، بس ما لها معنى، بس على كل حال بالإيقاع ما لها معنى. بدها تيجي أنت بس بدك تكون شرط عم تلزم طرف آخر بالشرط، أنت ما بدك تلزم فيه بالإيقاع، تقول لا طلقتك إذا خرجتي من الدار. ولقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم فإن قلنا به، يعني إن قلنا باتفاق بالمشاهدة واختلفا في قدره فالقول قول العامل كما تقدم، والأصل والأقوى المنع، أي عدم صحة الاكتفاء بالمشاهدة، بل لابد من العلم تفصيلا. هذا النقطة بدي أقولها غاية، يعني النتيجة بتصير أنه غاية ما يمكن الاستدلال به في قوله صلى الله عليه وآله المؤمن عند شروطهم لإثبات صحة برأس المال، شو بيكون دليله؟ أنه تشمل حتى الشروط الابتدائية. وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر. هذه المسألة أن عقد المضاربة هن عندهم مسلمات أنه هو عقد للاسترباح، فإذا أي معاملة أنت تجريها وفيها ضرر عليه أنا المالك، هالمعاملة تكون صدرت غير مأذون بها، تكون من مالك أنت ضامن لها، أما لي علاقة بمالك. أحد المواد اللي ذكرت في كلمات الأصحاب وفي مورد منها بعض الروايات هي لو اشتريت ماذا؟ من ينعطف على المالك. عندنا نحن نفضل استاذ الأقوال
منع مش بيقولني
منع عن صحة الاعتبار هذا الشيء، هذا الشيء
اسمه
عدم اكتفاء المشاهدة، أقوى منع، وقيل تكفي المشاهدة والأقوى المنع من الاكتفاء بها. هو لا يرى أنه يكفي زوال معظم الغرار، ولا يرى أنه هناك الأصل عدم، لا الأصل أنه نشترط باعتبار أنه هنا في العقود لابد أن تكون معلومة مبينة ومشاكل ذلك، وقول صلى الله عليه وسلم يدل على هذا المعنى. وليس للعامل أن يشتري، شوفوا بس عندنا نحن قاعدة بكتاب العقد بأنه لا يستقر ملك الإنسان على العمودين، يعني أنت ما في تملك أبوك، ما في تملك ابنك، لا يمكن لك أن لا يمكن للإنسان أن يملك أباه ولو كان عبدا، ولا يمكن له أن يملك ماذا ابنه أو أمه ومشاكل ذلك، في يملك أخوه، لكن لا يملك له ماذا يملك العمودين، لا يملك لا أباؤه ولا أجداده ولا يملك أبناؤه وأبناء أبنائه. هذه القاعدة. فأي ورود للمال، أي ورود لملك العبد في ذمتك دون ينعطف عليك العبد. فرض عندك ابن عم، كان ابن عمك يملك أباك، ثم مات ابن عمك وأنت الوحيد الوارث له، شو يسمى سبب ابن العم هذا ينعطف؟ وعلى هذا الأساس خرجت مسألة أم الولد، فإن أم الولد بمجرد أن يموت الأب يعني الوارث اللي هو صاحب سيدها تنعطف مباشرة. لماذا؟ ها؟ خذ راحتك. فمجرد أن تنعقد، فمجرد أن يموت السيد شو يحصل؟ لا كلها تكون تعطيك مسكتها تامة ويلزم الولد بالوفاء من تمام التركة من حصته، يعني تنعطف من حصته فتنعطف مباشرة. هذا عندنا قاعدة عامة. طيب فإذا أنا عملت مضاربة معك وذهبت أنت في المضاربة اشتريت من يعطف علي قهرا، هذا يكون معاملة باطلة بالإشكال، معاملة باطلة من أساسها، أنت غير مأذون بهذه المعاملة، بل أنت غير مأذون بهذه المعاملة، وأصلا أنت هذا العقد موضوع للربح ومشاكل ذلك وأنت ما بتربحنا. وين المشكلة؟ إذا أنا أذنت لك، يعني أذنت لك بأن تشتري ابني، إنه إذا بدي أقول أبي فيها نوع من ابني أربع أصلاً، يا الله عيب على الله. إن أذنت لك أن تشتري ابني، أذنت أنا المالك، أذنت لك أن تشتري ابني، شو بيصير هنا؟ ينعتق الولد هذا جزما. لكن سؤال، هل يستحق شيء ولا يستحق شيء؟ بعبارة أخرى، في مضاربة في المقام أو فيش مضاربة؟ هنا لا مضاربة، لأن المضاربة المقصود منها هذا استرباح، فيش استرباح هنا. بعبارة ثالثة، إن صحة المعاملة التي أجراها العامل لا من باب أنه مضارب، بل من باب أنه مأذون بالشراء، يعني كأنه إذن جديد بالشراء لا له علاقة بالمضاربة أبدا. نظير ما لو كان لديك مال، أعطيتك مال أنا ثم قلت لك بهذا المال بمقدار من المال أنت وكيلي أن تؤديه لزيد صدقة، شو علاقة المضاربة؟ عرفتوا؟ أصلا من المضاربة هذه؟ مضاربة لابد أن يكون في شيء، ماذا؟ في ربح، بده يستقر عند الربح. يعني حتى لو افترضنا هذا الولد الذي اشتراه له أرباح، يعني عندما اشتراه ارتفعت قيمة العبيد، ارتفعت قيمة العبيد وصارت قديش من قيمة العبيد؟ 100 دينار قيمة العبد الواحد، كان قيمته دينار 300 دينار. ما فيك تقول أنا أستحق نسبة من الأرباح اللي هي عبارة عن 50 دينار، اللي هي عبارة عن نصف زائد واحد. ما تستحق، ما تستحق شيئا أنت حبيبي. لماذا تستحق شيئا من الأرباح؟ لأنه لم أربح شيئا الآن. أنت ماذا تفعل؟ لا تحصل من شو؟ من أرباح مالي، من أرباح مالي، مثلا ما ربحت شيء أنا حتصبح. طبعا كله في أقوال مضادة يعني، بس هذه النقطة أساسية ذهن العلماء. المضاربة هي عبارة عن عقد استرباحي، إذا أنا ربحت تشاركني في أرباح، طب إذا أنا ما ربح أموال ما تشاركني، تشارك مين أنت؟ يعني شلون والله مثلا واحد يقول بأنه طب ما حصل الربح والربح والعامل هيك، مثلا واحد قد يقول هكذا، العامل يملك الربح لمجرد ظهور الربح، وقد ظهر الربح أو لا، هنا ظهر الربح لأنه أنا انعقدت يدي على هذا العبد ماذا؟ ملكي ولو أنا ما، وبهذا الآن ما شو كان هناك ربح عبارة عن 100 دينار، فعندما استحق منه ماذا؟ 50 دينار، لأنه النصف النصف كنا، فحينئذ هو يستحق الربح لأنه في آن ما ماذا؟ خطأ، لأنه أنا ما ربحت ولا مرة، لم أربح أنا. شو يقولوا؟ هذا الذهن. أصلا المالك لم يربح مالا لكي نقول يشاركه أحد في ربحه، إنما المضاربة عقد في صورة تحقق ربح لمين؟ المالك. وليس للعاملين أن يشتري. إن شاء الله نخلص البحث اليوم. إيه خلص المضاربة اليوم. حلال بحرام نخلصها اليوم إن شاء الله. أشعر نفسنا كثير بطيئين نحن. وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك. ها؟ كمن ينعتق عليه أي على المالك، لأنه يعني شراء العامل من ينعتق على المالك تخسير محض، والغرض من هذه المعاملة اللي هي المضاربة الاسترباح، فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم، أم مع النسب شو علمه أن هذا ابنه، الحكم أنه يدري بأن الولد ينعتق، أما مع جهله بهما أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك أو إلحاقه بالعالم وجهان. ما أخذهما ماذا؟ يا أخي انصراف أدلة المضاربة إلى شراء ماذا؟ على شو عم نحكي هلا صورة ماذا؟ عندنا صورتين، طارة يكون العامل يعلم أن هذا ماذا؟ ولد فلان، ويعلم أن هذا إذا اشتريته له سوف ينعتق مباشرة، هنا لا إشكال بأن العقد باطل. مرة أخرى لا، العامل لا يعلم أن هذا ولد، أو يعلم أنه ولد لكن لا يعلم أن الولد ينعتق مباشرة. هنا قال الشارح ماذا؟ في وجهان، هناك وجه أن نقول بأن المضاربة ماذا؟ صحيحة، أن العقد صحيح، أن العقد صحيح، غاية ما في الأمر أنه بعد ما أجريت أن العقد الصحيح شو تبين؟ أن العين ثالثة. هلأ إذا أنت رح اشتريت عين، ها؟ اشتريت عين وتبين بعدها أن العين معيوبة، بطلت مضاربة، نقول بطلت مضاربة، تصير في خسارات بعد الأحيان، اعتبرها خسارة من الخسارات. فالعقد صحيح لكنه ماذا؟ خسارة من الخسارات. بعبارة أخرى إن العقود التي يجريها العامل هي عقود مبنية على ماذا؟ على التشخيص بلحاظ عالم الظاهر. أنا كعامل إنما أشخص بحسب الظاهر أن هذا فيه مصلحة أو لا. أنا بلحاظ مقام الظاهر صحيح أن هذا ابن، لكن ما عندي علم بأن الولد ماذا ينعدك مباشرة، فأنا اتبعت خلق الله على عالم الظاهر، فالمعاملة صحيحة. غاية ما في الأمر شو صار؟ تبين أن هناك خسارة بشرائه فينعطف مباشرة، فالعقد يكون صحيحا وخسارة من الخسارات. هذا وجه ماذا؟ وجه بقول صحة المضاربة في صورة متى؟ في صورة جهل العامل بالحكم أو الموضوع مرة. لا، وجه الثاني يقول مشهد، يقول يشترط في المعاملات في المضاربة أن يكون هناك إذن واقعي ورضا باطني، وهذا معاملة غير مأذون بها أبدا. الفرق الأساسي بين شراء المعيب وشراء الولد الذي ينعطف مباشرة على الأب، شو الفرق بينهما؟ أن شراء المعيب أمر متعارف عند العقلاء بخلاف شراء الولد، هذا أصلا ما في جنب الاسترباح، فأصلا لا ينعقد ماذا؟ لا ينعقد فعلا عقدا مأذونا به. هذا كرمالات التهادي، شوف هذا الوجوه دائما. إذا بدنا نشوف الأخباريين كان بس يشوف الوجوه يقول يا أخي ورح يعتبروا حالة أنه بس يدخلوا بهذه الأبحاث يعتبروا أنه خلص بقى هذه كلها وصارت وجوع عقلية واحتياطات في يعني إحساب الشبه التحريمية هنا. نعم،
حتى مع كم جاهل بالحكم
والموضوع يقال
إنه
مضالة باطلة.
مضالة باطلة
في فتوى السيد الخوئي هيك بيعتبر أن الفرق بينهما أن تلك متعارف الدين والشكل ذلك، هذه شو متعارف. أما مع جهله بهما أو بأحدهما في صحته أو عتقه عن المالك أو إلحاقه بالعالم وجهان ما أخذهما انصراف الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به، فلا يدخل فيه هذا فيه مطلقان. يعني أصلا أنا لم أأذن لك في البيع والشراء إلا في هذه الصورة لما فيه أرباح، ومن كون الشرط بحسب الظاهر أبدا. استحالة توجه الخطاب إلى الغافل، كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به، شو خصني أنا؟ وكذا لا يشتري من رب المعيد النقطة السادقة، قد يبتلى فيها بعض الناس اللي عنده الأموال كثيرة. السادقة مبتلى فيها بيكون واحد عنده أكثر من شركة، هو شريكه في شركة وهو شو مالك لشركة أخرى، يصير يشتري من نفسه بتصيرش؟ أنا شريك بشركة ومالك لشركتين، يصير هو شو يسوي؟ يشتري من نفسه. بس هذا بالدنيا، بس إن العلماء بس بيخرجوها بيقول إنه هذه شراء صوري ليس شراء حقيقية بلحاظ مين؟ بلحاظ الشركاء الآخرين وشراء حقيقي، لكن بلحاظ المالك هي شراء ماذا؟ صوري. لكن في تأملات بعد المسألة ولا علاقة، بس تحصل كثيرا بالخارج هذه. ها؟ وكذا لا يشتري من رب لشين ملك الدولة هو، وكذا لا يشتري من رب المال شيئا لأن المال له، ولا يشتري مال الإنسان بماله، ولا يشترى مال الإنسان بماله. ولو أذن في شراء أبيه وغيره ممن ينعطف عليه صحة وانعطف كما لو اشتراها بنفسه أو وكيله بلا إشكال، وبطلت المضاربة في ثمنه لأنه بمنزلة التالف، وصار الباقي رأس المال إن كان، وللعامل ماذا؟ الأجرة، الأجرة المثل، سواء ظهر فيه ربح أم لا. أما مع عدم ظهور الربح فظاهر، لماذا؟ أنه لا يستحق إلا ماذا؟ إلا أجرة المثل، فيش ربح حتى نعطيك إياه، حتى نحتمل أنك تستحق ماذا؟ ربح. بل يمكن لنا أن نقول كما تقدم معنا سابقا أنك حتى الربح حتى أجرة المثل لا تستحق، لأنك أقدمت عالما، إلا على احتمال الصادق فيما لو فسخ المالك بنفسه، حيث احتملنا هناك ماذا؟ أنه حتى أجرة المثل لا يستحقها العامل، تتذكروا؟
بس كيف تسوى ظهر في الربح أم لا؟ أي ربح تظهر فيه
شيء؟ هذا لما نقول صورنا هلأ عابد كان حقه عند الشراء، إب ولد كان عنده شراء حقه دينار تعيش اسمه. أما مع ظهور الربح لماذا لا يستحق الربح؟ يقول فلبطلان المضاربة بهذا الشراء، لعدم كون المضاربة أو كون الشراء من متعلق الإذن بالمضاربة، لأن متعلق الإذن ما فيه ربح للمالك ولو بالمظنة، وهو منفي هنا لكونه مستعقبا، لكون الشراء مستعقبا للعتق، فإذا صرف الثمن فيه يعني في هذا المورد بطلت. قال ويحتمل ثبوت ماذا؟ الحصة إن قلنا بملكها بالظهور. هيدا نحتمل ماذا؟ الوجه الثاني قلنا أنه واحد يقول بأنه أنا قد أجريت عقد مضاربة وظهر الربح فأنا أستحق قسمة من الأرباح. ويحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور، يعني مقابل القول بملكها بالظهور عندنا ملكها بالإنضاض، يعني بتحويله من متاع إلى نقد لتحققه، ولا تحققه القهري لصدور الشراء بإذن المالك، كما لو استرد المالك يعني طائفة من ماله بعد ظهور ربحه، وحينئذ فيسري على العامل. شوف العبارة هذه بس، عم بحاول نحن شو عم نتكلم الآن، عم نحاول نصور صورة، عم نحاول نحن نصور نتعقل أن لماذا يستحق العامل ربحا مع أن المال شو مع أن المالك لن يربح شيئا. فعم بقول لك تصور أنت الصورة هذه، إذا أنا أعطيتك مال والتجارت به وجبت أرباح في 100 دينار أرباح، ثم طلبت مقدارا من رأس مالي، بأخذ رأس مالي أو لا؟ بأخذ رأس مالي، هل أنت تستحق الربح أو تستحق الربح؟ تستحق الربح. في المقام نفس الشيء، ظهرت أرباح واسترد المالك ماذا؟ مقدار من رأس ماله. شو مقدار رأس ماله؟ اللي هو العبد. فالأرباح ينبغي أن تكون ماذا؟ قسمة بيننا، ينبغي أن تكون متقسمة بيننا. كما لو استرد المالك طائفة من المال بعد ظهوره وحينئذ فيشري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية. المشكلة ماني دوخان، هلا جلس المشكلة على بعض. عندهم بالعقد بالعتق القهري، بس هذه نقطة أنا بعرف فيها، عندهم العتق القهري، عندنا العتق يسموه العتق على قسمين، تعرف عندنا عتق قهري وعندنا عتق باختيار السبب. الاختيار السبب يعني الشيء اللي طاح. العتق القهري مثل ماذا؟ مثل إذا كان هو أنا هو لا يستقر الملك على العمودين، يعني على الآباء والأبناء. وعندنا أيضا مورد آخر عبد القهر، العبد الذي في عبر عنه هذا العبد اللي ضرب في الجسيم في عبر تعبير سخي، ومن ذلك التعبير السخي العبد هو المسيد ملك أبيه سليم الذي نكل العبد المنكول، العبد المنكول سيده هذا البول يخط في سيده كل الوقت نكل به روح له عيونه وأجزاء وكذا، هذا العقد أعطك ماذا؟ قهرا على سيده. هل هذا عندنا هذا أحد مواد الذكوع على كل حال، أو نسميه ماذا؟ العقد القهر، نسميه ماذا؟ عقد القهر. وعندنا عقد الاختيار السوي له إنشاء إيقاع، هذا ما في مشكلة فيه هنا، هنا لا إشكال. لكن وين المشكلة أحصل؟ إذا كان هذا العبد الذي العقد قهرا أو الاختيار السبب شو مشتركا؟ إذا كان هذا العبد ماذا مشتركا بين الشخصين. طيب مثل مثلا مثال ذكرنا الأرث، الأرث أن واحد ورث ابنه، واحد ورث ابنه، هذا عندما ورث ابنه ينعتق على مال بالله الإشكال، لكن ما عندي شريك وارث أيضا عنه، هل ينعتق بلحاظ ولا ينعتق بلحاظ الآخر؟ هنا شو بيقولوا؟
عندنا عتقكم بالسراية،
يعني يعني بما أن حصة انعتقت قهرا فتسري العتق لمين؟ لحصة الآخر، لكن حصة الآخر مين يدفع؟ بعض الأحيان أنت تضمنها، بعض الأحيان تضمنها نفس العبد،
نفس العبد
نفس العبد صار حر على العبارة، في بعض الأحيان هكذا. لكن في موارد الانعتاق القهري في الأب والابن كثيرا ما يقول علماء الإرث وما شكل ذلك الذي يدفعه نفس المنعتق عليه، مثل الولد بالنسبة لأم الولد، ما راح بس يروح أمه
الوالد أمه، شو بيحصل هو؟
إن عرفت أمه على حصته، يعني مين أدى ثمنها كتاب كاملا؟
نفس الولد.
يا مقدار طبعا شو أنت؟ تقول هن أربع أولاد، وأربع أولاد كل واحد يستحق منهم الربع، فإذا عرفت منها الربع، لكن لا عطقناها كلها وجعلنا تلك أربعة تدفع من مين؟ من حصته من حصة الولد. هاي نسميه عتق ماذا؟ بالسراية، يعني عتق قهري بالسراية. عندنا عتق باختيار الثمن. عندنا عطف باختيار السبب، ليه له علاقة في بعض المشتركات ما بنعطف قهرا، بنعطف متى؟ إذا اخترت السبب، يعني إذا واحد أنشأ العطف، يعني عندي في عبد مشترك بيني وبينه أنا أعطفته، هل العطف عليك أو لا؟ في بعض الموارد قد يحصل الغطاق، لكن من يجي من ذلك؟
المعتق
العبد،
يعني انا اعتقده بصير هذا اسمه مضاعف، وهذا مضاعف يسوي ان يستثمر في مكتوب
فالثمن الماضي مثلا، هاي يسموه انعطاق باختيار السبب. هاي يسموه ذلك انعطاق بالسرايا، هذا انعطاق ماذا؟ باختيار السبب. يعني عندنا انعطاق بالسرايا بمجرد ان اعتقه انا، بالعفو بمجرد ان ينعطق علي يسر العتق لوين؟ لحصه الاخرين. وعندنا عتق لا يسر الى الاخرين اذا انا اخترت السبب، لانه ينعطق علي سرا ويسر الى الاخرين. هاي بنسميه عتق بالاديب وعتق ادرش. في المقام اذا انا فرضت بان فرضت كنا عم نتكلم عن مين؟ كنا نتكلم عن عامل، وهذا العامل ماذا حصل؟ ملك مقدارا
من الربح، لانه نحن اشترينا الولد، هذا الولد 50 دينار هو ثمنه 100 دينار، 50 دينار هي ملك العامل، فهذا العامل بالنسبه لابيه ينعطف فيصل العتق لوين؟ لذاك، فانا ادفع له نمط الثمن، انا ادفع لك 50 دينار. أو لا، ما نقول بالعطف مباشرة، أنا أختار الثلاثة وأعطيكم فأنت شو؟ ينعطف المالك أيضا وأدفع لك ألا 50 دينار، بس على كل حال ألا لا أدفع 50 دينار، هو نفس الشيء.
وحينئذ فيسري على العامل مع يسار المالك إن كنا بالسراية في العتق القهري أو مع اختيار الشريك للسبب، الشريك هو نفس المالك. الشريك هو نفسه. عزك الله، زار معك خلص اليوم والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
بعد كم عم تصير؟